قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، سبحانه لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء شريعة الإسلام ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي يختص بالحديث عن هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ودعانا لصيامه وقيامه، وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الاستمساك به في كل لحظة من لحظاته في النهار أو في الليل، حتى يخرج المسلم مغفورة ذنوبه مستورة عيوبه بمشيئة المولى تبارك وتعالى. برنامجنا يتحدث عن رمضان في عيون الأدباء أو في عيون الشعراء. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد أتيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، قد أتيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. لن نخرج بعيدا عن الكتاب والسنة إذا كنا نريد أن نقرأ بعض الأبيات من الشعر القديم أو الحديث التي ذكرت في شأن رمضان، في شأن ما يترتب على رمضان من الخير، من إخلاص لله عز وجل، من تقوى في القلوب، من مراقبة لعلام الغيوب، من يعني الإقبال الدائم والدائب على الجود والكرم، من تذكير بأحداث وغزوات وأيام مباركات حدثت في شهر رمضان على مر التاريخ الإسلامي، كل هذا ليس بعيدا عن الشعر، أو ليس الشعر به بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن ننطلق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله تعالى بصيام هذا الشهر الفضيل وحثنا على قيامه، وبين لنا أن في هذا الشهر العظيم ليلة عبادتها خير من عبادة ألف شهر، نزل القرآن في هذه الليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فقيام هذه الليلة ويعني الوقوف فيها طويلا بين يدي الله عز وجل مدعاة بإذن الله تعالى إلى أن تتحول هذه الليلة في رصيد حسنات العبد الذي يقومها ذكرا كان أم أنثى، كبيرا أم صغيرا، كل هذا يتحول في رصيده إلى حسنات مضاعفات، كأن هذه الليلة تعدل عبادة 1000 شهر. وهذا ما يتمناه المسلم حين يدخل عليه هذا الشهر الفضيل. أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، فقال الصحابة متسائلين: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين 3 مرات وأنت تصعد على المنبر. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل آنفا فقال: رغم أنف رجل، رغم أنف يعني وضع الله تعالى أنف هذا العبد في الرغام في التراب، رغم أنف رجل أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يغفر له أو ثم لم يدخلاه الجنة فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. جبريل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويركز معه على هذا المعنى، فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. هذه آمين الأولى. أما الثانية فرغم أنف رجل أدرك رمضان ثم لم يغفر له فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده أي يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. الشاهد في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم لم يغفر له. متى يغفر للعبد؟ إذا لم يغفر له في رمضان. متى يغفر للعبد؟ إذا لم تدركه هذه النفحات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. هذه النفحات الإلهية، هذه النعم التي يكرمنا بها رب البرية سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعلم من عباده أنهم مقصرون وأنهم مذنبون وأنهم يقعون في أخطاء كثيرة. وهل يدعي أحد من البشر أنه ليس خطأ؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء، ولكنه أعقب بقوله عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. لم يقل إلا، يعني كل بني آدم خطاء إلا من كذا، لا، لم ترد إلا، وإنما قال: وكل، يعني وخير الخطائين التوابون، الذين يخطئون بالليل والنهار. وفي الحديث الإلهي أيضا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. شوف استخدام فعل المضارع للدلالة على تجدد هذا الحدث أو هذا الخطأ من البشر: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. منحة، ومنحة إلهية عظيمة. ثم يكرمك المولى تبارك وتعالى بأن يأتي عليك شهر رمضان. انتبه أخي الكريم، رمضان يأتي وسيظل يأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن ليس من المؤكد أن تأتي أنت أو أأتي أنا في العام القادم. فإذا أدركتني رحمة الله تعالى بأن بلغني رمضان، فأسأله تعالى أن يكرمني بإحياء ليله وصيام نهاره والتقرب إليه بكل الطاعات حتى يحييني أعواما عديدة وأزمنة مديدة إلى أن ألقى ربي. نعمة عظيمة جدا. فرمضان يعلمنا ويعلم الشعراء، لأن الشعراء منا، الشعراء ليسوا بعيدا عنا، الشعراء وهبهم الله تعالى هذه الموهبة أن يقرضوا الشعر، أن يقولوا كلاما موزونا مقفا له معنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. هذه الحكم التي تقال على ألسنة الشعراء لا سيما أهل الإيمان الذين يعرفون الغاية العظمى من الكلمة، الذين يقرؤون كتاب الله تعالى فيستمعون إلى قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الشعراء المسلمون يعرفون أن المسلم يجاهد بلسانه ويده. ويتذكرون حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل وشاعر الصحوة، شاعر الإسلام الأول، الذي كان ينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا ما دعا الداعي يهجو المشركين حين يتلاسنون وحين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام أو يريدون أن ينتقصوا منه صلى الله عليه وسلم. فالشعر ليس بعيدا عنا، ويعني الإنسان الذي يتذوق الأدب لابد أنه يحب الشعر، وإن من الشعر لحكمة. هذه فرشة مهمة ومقدمة لابد منها قبل أن نلج عالم الشعر أو بعض القصائد التي تتحدث عن رمضان أو عن بعض الخصائص الرمضانية وبعض النفحات الإلهية في رمضان. رمضان يعلمنا الإخلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام والقيام وتخصيص قيام ليلة القدر أيضا. ولكن إيمانا واحتسابا كلمة ليست هكذا لمجرد يعني ملء السطر، لا، من صام رمضان غفر الله له، الأمور لا تأتي على هذا النحو، وإنما لابد من تقييدات، لأنه ليس الناس جميعا على مستوى واحد في العبادة، ولا على مستوى واحد في العلم، ولا على مستوى واحد في الرغبة في التقرب إلى الله تعالى، ولا على مستوى واحد في الهمة العالية. لذلك يأتي في إطار الأهمية أن تنتبه إلى كل كلمة إيمانا واحتسابا لها ضرورة سنتكلم عنها بالشعر أيضا، بعد أن نأخذ اتصال من الأخ جمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. كمال، حي الله الشيخ كمال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب كمال إن شاء الله يأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. إيمانا واحتسابا تعلمني الإخلاص، أنا أصوم لله، لا رياء في الصوم، لا رياء في الصوم على الإطلاق. ليه؟ لأن الإنسان من الممكن أن يخلو بنفسه ويفعل ما يشاء، لا رقيب عليه إلا الله. فرمضان يعلمنا المراقبة التي يدخل فيها معنى الإيمان والاحتساب، ويدخل فيها معنى الإخلاص لله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قد يدخل الإنسان مكانا مغلقا ويفعل فيه ما يشاء، ويأتي فيه بالمخالفات، ويقطع صومه بطعام أو شراب أو لذة أو شهوة، لكن ما الذي يدعوه إلى أن لا يفعل ذلك؟ ما الذي يحجزه؟ إنها مراقبته لله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. شعره عن المراقبة، عن الإيمان والاحتساب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الإيمان والاحتساب يجعلك تعمل العمل تبتغي به وجه الله وحده. وأهم شرط في قبول العبادة أن يكون العمل لله لا شريك مع الله تعالى فيه، وأن تكون متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. شرطان مهمان لقبول العبادة، أي عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى لابد أن يتوافر فيها الشرطان: الإخلاص لله عز وجل، وعدم الإشراك بالله تعالى أو أن تشرك أحدا مع الله في عبادة تتقرب فيها بها إلى الله، وكذلك المتابعة، أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى في هذه العبادة. من هنا المتابعة، الإخلاص والمتابعة ضروريان. فأنت حين تصوم إيمانا واحتسابا تتابع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصوم. هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. هو يتكلم باللغة العربية الفصحى التي يتكلم بها كل من كانوا يعيشون معه والذي نزل القرآن بلسانهم وحاجهم بآيات كثيرة، فهم يفهمون ما معنى الصائم. الألف واللام ليست لمجرد أي صائم، وإنما آل للعهد، أي للصائم الحقيقي، الصائم الذي يراقب ربه في صيام فجوارحه تصوم، يراقب الله تعالى ليس فقط مجرد الإمساك عن طعام وشراب وشهوة، وإنما أيضا هو إمساك لسائر الجوارح، فالعين لا تنطلق هكذا تنظر إلى الغادي والرائح أو الغادية والرائحة فيما حرم الله، واللسان لا ينطلق يكذب أو ينم أو يغتاب أو يشهد زور أو يقول فحشا أو هجرا من القول، والأذن لا تسمع الأغاني الماجنة ولا الكلام السيء، ولا تعطي هذه الأذن يعني من نفسها لمن يتكلمون معها، لا تعطي نفسها لسماع الغيبة أو سماع ما حرم الله عز وجل. كل جوارح الإنسان تصوم، لماذا؟ لأن هناك معنى الإخلاص لله تعالى في هذا العمل ومعنى المراقبة. الشاعر دكتور سعيد شوارب حافظه الله تعالى، أستاذ الأدب العربي في كلية دار العلوم، كتب كلمات رقيقة في معنى الإخلاص وهو يتكلم عن عصا موسى، فيقول: كانت عزلاء عادية إلا من أصبع موسى النبوية، وشفاه تقتات الإخلاص سماوية، كن موسى تملك مثل عصاه، تقهر فرعون وتتحداه، تمشي في الأرض بقدم الله، تصبح أغصان الأرض عصا موسى. حين يأخذ الإنسان هذه الكلمات وينزلها على قلبه فيتذكر الآيات التي تدعو إلى الإخلاص: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي شريكه. وحتى يا أخي الكريم، الحلف مجرد أن يحلف الإنسان بغير الله يشرك مع الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، فما بالك بمن أشرك في عبادته لله غير الله، يعني يذهب ليصلي فلا ليصلي فقط لله تعالى، وإنما ليقول الناس عنه مصلي، يدفع زكاة ماله أو زكاة فطره أو يتصدق بصدقة هكذا، لا ليتقبلها الله تعالى ولم يخفها حتى لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو إذا يعني وضعها في يد المسكين بالشمال لم تعلم يمينه ما أنفقت شماله مثلا، وإنما يريد أن يقول الناس عنه جواد، الذي يجهد نفسه في تلاوة القرآن ويجود ويرتل وربما يرفع صوته في التلاوة، يجهد بدنيا، إذا عمل ذلك ليقول الناس عنه تال أو تلاء لكتاب الله، يكثر من تلاوة كتاب الله، حافظ لكتاب الله، ما أجمل صوته، إذا كان هذا هدفه ضاع عمله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو عمل العمل ولم يبتغي به وجه الله وحده، وإنما أشرك فيه مع الله غيره، أشرك فيه رغبته في أن يثني عليه الناس، أشرك فيه رغبته في أن يقول الناس عنه قارئ أو كريم أو جواد أو مصلي أو ما إلى ذلك. كلما ذكرت هذا المعنى تذكرت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين ذهب إلى الشام فاجتمع عليه الناس وقالوا: صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحوا عليه أن يروي لهم جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث وقال: أوصاني خليلي أو حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ثم أغشي عليه. ليه؟ لأن الثلاثة اللي جايين دول قد يتصور الناس أن أول من تسعر بهم النار أبو لهب، أبو جهل، أمية بن خلف، فرعون وهامان وقارون، عتاة الكفر في القديم والحديث مثلا، وإنما يغشى على أبي هريرة لأنه سمع كلاما ترتعد له الفرائص، بل والله ربما يقفز القلب من مكانه يعني رعبا وهلعا. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: الأول رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن يعني حفظه كتاب الله، فكان يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، هذا الرجل يؤتى به يوم القيامة فيعرف نعم الله عز وجل عليه فيعرفها، فيقول: يا ربي آتيتني القرآن فقرأته فيك وأقرأته فيك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. ثم يؤمر بأن يسحب على وجهه في النار، أول من تسعر به النار، أول من تسعر به النار قارئ للقرآن. ثم يأتي الثاني، وطبعا سيدنا أبو هريرة كان يغشى عليه فيفوقونه يعني يضعون عليه الماء حتى يستيقظ أو يفيق من هذه الغشية التي غشيته. فيقول: أوصاني خليلي، حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار. ويقرأ الرجل الأول تالي للقرآن، الرجل الثاني رجل جواد منفق، كان ينفق، آتاه الله مالا فسلطه، يعني كان ينفقه في الظاهر على هلكته، في الحق ينفق في كل وجوه البر والخير والإحسان، فيعرف نعم الله عز وجل عليه فيعرفها. ثم يقول الله تعالى له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب آتيتني المال فأنفقته فيك، في وجوه البر لله، رجل البر والإحسان، رجل التقوى، الرجل الذي يشار إليه بالبنان. فيقول الله تعالى له: كذبت، يعني ما أنفقت في الله أو في ذات الله أو في سبيل الله، إنما أنفقت ليقال منفق جواد. فقد قيل خلاص، أنت أخذت ما كنت تبحث عنه في الدنيا، رغبت أن يكون عندك ثناء الناس وكلام طيب عنك وسيرة عطرة ويشار إليك بأنك كذا وكذا، وربما كلما تهل في مكان ينطبق عليك الناس من كل حدب وصوب كنت تريد هذا، فقد أخذته. إذن لا ثواب عندك، لا ثواب عند الله لك، لم تدخر ثوابا لنفسك. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الرجل الثالث أعجب، ناخد كمان رجع قبل الرجل الثالث. السلام عليكم، ربنا يجنبنا هذه المزالق كلها. السلام عليكم.
سلام الله.
مرحبا أخي كمان.
مرحب بك.
أهلا وسهلا. تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وانت طيب يا دكتور.
وانت طيب والأمة الإسلامية بخير.
انا سعيد ان انا شايفك في التلفزيون مع ان احنا مفتقدينك في الهرم كله.
بارك الله فيك، احسن الله اليك.
احنا مفتقدينك في الهرم كله يا دكتور، وسعيد ان انا بسمعك.
طيب، جزاك الله خيرا، يعني جزا الله الأخ الكريم خيرا على حسن ظنه، ونسأل الله عز وجل أن يبلغ كلمة الحق على ألسنة الدعاة جميعا إلى كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى. التحذير هنا أن أحذر نفسي وأحذر إخواني من الدعاة وغيرهم ومن كل من يسمع، لابد أن تتعلم أول درس من دروس رمضان الإخلاص. لسنا بعيدا عن رمضان في عيون الشعراء، لأننا ذكرنا أبياتا من الشعر ونعلق عليها، فنريد أن نذكر وأن ننقذ أنفسنا جميعا من النار. الرجل الثالث رجل جاهد في سبيل الله، كان يجاهد في سبيل الله بنفسه بماله حتى قتل شهيدا، فيؤتى به ويعرف نعم الله عز وجل عليه فيعرفها، يعني يقر بها: يا رب جاهدت في سبيلك فقاتلت حتى قتلت في سبيل. يعني طب أنت بتعمل ده ليه؟ أنت ستقتل في سبيل الله ولن تسمع ثناء الناس عليك، إذا لماذا كان هذا الوهن في الفكر؟ لماذا كان هذا الضعف في أنك تعد لنفسك ثناء الناس الذي لن تسمعه؟ يعني ربما نقول أن الشخص الذي يصلي أو يقرأ قرآن أو يتصدق ويثني عليه الناس يسمع، فربما يعني يعجب بنفسه أو يفرح لهم مثل هذا الكلام، لكن هذا الآخر الذي سيقاتل حتى يقتل لن يسمع ثناء الناس عليه، لن يسمع أن فلان قاتل في سبيل الله وقتل في المشركين ولقي الله عن وهو شهيد وهو عنه راض. كل هذا ظاهر، كل هذا ظاهر. فالخطر هنا أيها الإخوة الكرام الأحبة الكرام، خطر أن تعمل لغير الله، خطر أن يكون عملك مشوبا بشرك، بشائبة شرك، برياء، بسمعة. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. أعوذ بالله تعالى من الرياء، وأعيذكم أيها الإخوة الأحبة الكرام جميعا رجالا ونساء شبانا وشيبا من الرياء، لأنه من أسوأ الأخلاق، بل هو يعني شرك وإن قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه الشرك الخفي، لكنه قال أخفى من دبيب النملة. الشرك الخفي يعني أشد ما يخافه، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، يعني لا يسمع، يعني ربما يفاجأ الإنسان بأنه كان بيعمل العمل بدأ لله وفجأة انحرف، فصار همه الأكبر أن يقول الناس عنه كذا. فرمضان يعلمنا الإيمان والاحتساب، يعلمنا الإخلاص، ويعلمنا المراقبة. وعايزين نعلم أبنائنا ونقول لهم برضو البيت ده، خد بالك سهل بن عبد الله التستوري كان يقول علمني خالي وهو صغير وهو ابن الخامسة أو السادسة أن أقول وراءه كل يوم: قل يا بني الله معي، الله رقيب علي، الله شهيد علي، يعني الله يراني، الله يسمعني، الله مطلع علي في كل أحوالي. قل هذه الكلمة وعلم ولدك أن يقولها حتى وإن لم يكن مستوعبا لمعناه، لكنه لما يذكرها كثيرا حين يكبر وحين يشب سيفهم المعنى. الله رقيب علي، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت أنا لوحدي، لا، ولكن قل علي رقيب، الله يراني، وفي ملك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في ملك حاضر. كلمة رقيب يعني المراقب اللي هو الملك، وكلمة عتيد يعني حاضر يعني موجود يسجل عليه ما يفعله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أنت بتحاول أحيانا تتستر، طيب يستخفون من الله ولا يستخفون من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وفي برضو من الآيات التي ينبغي، نحن في شهر القرآن، أود أن نقرأ ونتدبر، يا ريت يا أخواننا الأحبة خوات الفضليات قلم وكراسة، وأنا أقرأ أتدبر، أقف عند آية وأكتب وأسجل، هذه الآية استوقفتني، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني اللص الحرامي أو الذي يريد أن يدخل بيتا ما ليفعل فعلا فاحشا أو ما إلى ذلك، قبل أن يدخل ربما يتلصص، ربما ينظر يمينا أو شمالا، يحاول أن يتأكد أنه لا يراه أحد من البشر، وفي هذه الزحمة ينسى أن خالق البشر يراه. فأنت حين تخلو بنفسك ما لا تقول أنا لوحدي لا يراني أحد، أفتح بقى الدش ولا التلفزيون ولا القنوات الفضائية ولا الإنترنت ولا غيره مما نراه ونسمعه، ويعني نرى فظائعه كثيرة ومنتشرة في دنيا الشباب وفي دنيا الكبار والمتزوجين كذلك، في الوقوع في براثن الإثم، ربما يظن أنه خال وحده مش شايف حد، ليه؟ لأن ما معهوش حد في البيت، لكن الله يراك، أين أنت من هذا المعنى؟ فتنبه لهذا. ثم أيها الإخوة الكرام، قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان ما هي حالنا مع الله تبارك وتعالى؟ طبعا في المقام الأول، ما هي حالنا؟ هل نحن مقبلون على الطاعات أم أننا مقصرون؟ هل نحن نقع في المعاصي في رجب وشعبان ونتوقف في رمضان، ولا أيضا ربما نقع في رمضان في بعض الأخطاء والمعاصي وشوال إلى آخره؟ نحن نعبد الله تعالى وحده، لا نعبد شوال أو رمضان أو ذي الحج أو كذا من الأشهر، لا، نحن نعبد الله تعالى على الدوام، في سرنا وجهرنا، في علانيتنا، في كل أحوالنا. نأخذ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله
أخي محمود. الله يحييك، ربنا يعزك ويبارك فيك.
وفيكم
الله. معلش هو بس بعد إذنك يا دكتور، كان في سؤال صغير.
تفضل.
أنا أخويا إن شاء الله مسافر بكرة السعودية.
نعم.
فالمفروض إن هو هيوصل قبل الفطار. فهل يا ترى يفطر على توقيت مصر ولا يفطر على توقيت السعودية؟
لا، يفطر على توقيت السعودية لما يصل بإذن الله تعالى.
أو هم هيبقوا أقل مننا بساعة؟
لا، مفيش مشكلة، لا عبرة بهذا، هو العبرة بالبلد التي وصل فيها ويعني حل فيها المغرب، فيفطر إن شاء الله تعالى هناك.
جزاك الله،
وتقبل الله منا ومنه بإذن الله تعالى
ومن المسلمين أجمعين.
أحسن الله إليك، جزاك الله خير أخي محمود، بارك الله فيك. نقول يعني مسألة المراقبة الدائمة هي التي تذكرني أيضا بأني كلما دعوت الله تعالى أسأله أن يغفر لي، لا سيما في الثلث الأخير من الليل على مدار العام، ليس في رمضان فحسب، يتنزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة فينادي عباده في الثلث الأخير من الليل، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، على مدار العام كله وليس في رمضان فحسب. وإنما رمضان شهر النفحات، شهر يكثر فيه الخير وتصفد فيه الشياطين وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. في هذه الأيام المباركة يستثمرها المؤمن الكيس الفطن بماذا؟ بأنه يجدد توبته بين يدي الله عز وجل. مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم لم يغفر له؟ قد يقول قال يا عم احنا بنقرأ قرآن وبنصلي وبنصلي التراويح والحمد لله، ويقبل يديه ظهرا لبطن، هو ده يعني غاية المنى؟ هذا كل ما يستطيعه الإنسان؟ طب وما قبل ذلك؟ ألم تكن لك سوءات وغدرات وفجرات؟ ألم يكن لك سيئات؟ ألم تقع في معاصي كثيرة؟ ألم تترك أبوابا كثيرة للحسنات غفلت عنها؟ ما رصيدك من الطاعات؟ ما رصيدك من الصلوات، من الفرائض، من النوافل؟ ما رصيدك من صيام النوافل؟ ما رصيدك من الصدقات؟ ما رصيدك من الزكوات؟ ما رصيدك من العمرة أو الحج؟ ما رصيدك من بر الوالدين؟ ما رصيدك من يعني السعي في قضاء حوائج الناس؟ ما رصيدك؟ أين أنت؟ وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. هل يا ترى تساءلت مع نفسك؟ بعض الناس ربما يقول أنا يعني أفعل الخير وأنا قلما أقع في المعاصي أو ربما لا أخطئ. فإذا أخبرت عن رجل بريء من الآفات ظاهره صحيح فسألهم عنه هل هو آدمي؟ فإن قالوا نعم فالقول ريح. ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
مرحبا أختي.
مرحبا، أريد فتوى يا دكتور لو سمحت.
تفضلي.
ما حكم الشرع في الدعاء الذين يصمتون على تعذيب المسلمات في الكنائس في مصر وعدم الحديث ولا في برنامج واحد على قتل وفاء قسطنطين أو الأخت كاميليا شحاتة؟ هل دماء المسلمات هو رخيص في مصر حتى لا يتحدث داعية واحدة عن الحكم الشرعي لتسليمهن للكنائس؟
حياك الله وبياك، بارك الله فيك. أعتقد أنه هذه القضية وإن كانت بعيدة عن مجالنا الآن لكنها قضية تمس أي مسلمة، يعني تؤخذ وتساق إلى هذه الأماكن. طبعا هذا كله يحتاج إلى أدلة، وأدلة واضحة، وإن ثبت هذا فسكوت أهل العلم وغيرهم من المسؤولين الكل فيه يأثم، إن ثبت هذا حقيقة. لكن بعض هؤلاء ويعني ده للأسف الشديد بيكون غالب، إذا أسلمت فتاة أو أسلم فتى ويعني اطلع عليه المسؤولون في ديانته ربما يأخذونه إلى هذه الأماكن، ربما تهديد وربما أيضا ترغيب، ويزوجون الفتى أو الفتاة ثم يعني تنسى هذه الأمور. لكن على أي حال الذي ابتلي بهذا إذا عذبت فقد عذب السابقون من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا يعني أقصيت بسورة ما من الصور فهي وقلبها إن كانت مؤمنة فالله تعالى يتولاها، وهي اختارت العزيمة ولم تختر الرخصة مثلا فالله تعالى يتولاها ويجعلها في أعلى عليين، سواء التي يعني أو الاسمين اللذين ذكرتهما الأخت الكريمة أو غير هؤلاء. لا يتوقف الأمر عند واحدة أو اثنتين، بل هناك عشرات أو مئات ممن أسلموا وأخذوا وعذبوا أو أقصوا بعيدا حتى لا يعلم الناس أحوالهم. طبعا ربما إن حدث هذا بعلم فالمسؤولون مخطئون والدعاة كذلك. معنا محسن من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي الكريم.
مرحبا شيخنا، ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا، تفضل.
بعد إذن حضرتك أنا صراحة سؤالي في مجال حضرتك، أنا كنت نفسي أتقن اللغة العربية
نعم
علشان تساعدني في تحصيل العلوم الشرعية يعني.
نعم.
فالصراحة أنا مش عارف أعمل ده إزاي، أنا خريج خدمة اجتماعية كده وعندي 30 سنة يعني مش صغير يعني.
نعم.
بس فأنا يعني محتاج أتقن اللغة العربية يعني.
طيب أدلك أدلك أخي الكريم، يعني هذه المسألة مسألة يعني طيبة جدا في نفوس كثير من الشباب والشابات الراغبين في تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه الفهم الصحيح. طبعا إذا أردت أن تتقن اللغة لابد أن تلتحق بمعهد، أو على الأقل يأتي إليك من يتقنها فيعلمك كيف تتقنها. الالتحاق الآن بالمعاهد الأزهرية أو يعني دار العلوم أو ما شابه التعليم المفتوح وغيره عن طريق الإنترنت أو غيره، حتى يعني لا يتعلل بعض الناس بضيق الوقت أو عدم القدرة على الذهاب إلى الجامعة أو إلى المعهد أو ما إلى ذلك، يستطيع أن يلتحق عن طريق الإنترنت مثلا ويتعلم التعليم عن البعد، ممكن جدا. لكن اللغة كي تتقن لابد فيها من الممارسة، ولابد أن يستمع إليك معلم أو متقن ويصوب لك تقرأ، سواء بقى قرأت القرآن أو تتكلم معه بالفصحى أو تقرأ عليه شعرا قديما أو حديثا، ثم تستطيع بعد ذلك يعني شيئا فشيئا أن تتقن القواعد. والمسألة ليست مجرد حفظ قواعد نحو وإنما تطبيق، افهم القاعدة وطبقها عمليا، تكلم بها وإن شاء الله تعالى ستكون يعني السليقة. طبعا أوصي من يريد ذلك بقراءة القرآن كثيرا جدا والغوص في قراءة السنة الصحيحة والشعر العربي القديم على وجه الخصوص، القراءة الكثيرة فيه تجعل الإنسان يتذوق اللغة ويتقن بإذن الله تعالى، ولكن لابد من ممارس متقن أو أستاذ متخصص يعينك على فهم هذه القواعد وتبسيطها لك بإذن الله تعالى. أعود فأقول بعض الناس ربما يتصور أنه لا يخطئ، فقلنا له إذا أخبرت عن رجل بريء من الآفات ظاهره صحيح فسلهم عنه هل هو آدمي، فإن قالوا نعم فالقول ريح، إلى آخر الأبيات. طيب نحن مقرون بأننا نخطئ وأننا نريد أن نتوب بين يدي علام الغيوب وأن نعلنها صريحة، فلنقل كما قال الدكتور شوارب أيضا متحدثا معترفا أو بلسان المعترف بأنه أخطأ وتجاوز، فيعني يريد التوبة. يا ما سهرت الليالي أهفو لنورك، يا ما ربي أذوب حياء وخشية وسقامة. قبلها يقول يا ما سهرت الليالي أهفو لنورك، يا ما ربي أذوب حياء وخشية وسقامة، فكلما جد إثم تجدد الإنعام. يعني يتكلم عن هذا الشخص الذي يرتكب المخالفة ياما ويعترف ياما سهرت الليالي أهفو لنورك، ياما ربي يتيم بباب يأوي إليه اليتامى، يجرجر اليتمى والخوف والرجا والأثامى، يدنو فيصفعه الإثم كيف تدنو علامة، ربي أذوب حياء وخشية وسقامة، فكلما جد إثم تجدد الإنعامة. وهو القائل أيضا خبأت كم خبأت آهاتي وتعلم كم أخبي، يا سيدي يا صاحب الباب الكريم وأنت حسبي، قد هدني الموج العتي وحرت في دربي وحبي، لتكن عيونك مرفئي إذ ضاع تحت الليل دربي، سامحت موسى قاتلا وكشفت كربته بتوبي، إني ببابك أستجير فإن أجرت فأنت حسبي. نحن محتاجون إلى أن نعلن التوبة بين يدي الله عز وجل. وقد قال القائل يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ثم انتهى عما أتاه واقترف، لقوله سبحانه في المعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني الآية الكريمة تبين لنا هذا المعنى، الله عز وجل بين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالعبد المؤمن إذا أقبل على ربه تائبا مقبلا مخبتا منيبا معترفا بتقصيره ووقوعه في الذنوب والخطايا والآثام، يلجأ إلى علام الغيوب وهو يعلم أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، لأنه القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى لابد أن نستحضر هذه المعاني فيما يتعلق بالإخلاص، بالإيمان، بالاحتساب، بالمراقبة، بالمغفرة، بالتوبة، وكلها دروس يتعلمها المؤمن وهو في هذا الشهر الفضيل، الشهر العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعده المؤمنون من المنة والقوة للعبادة، ولما يعده المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم. هذا الحديث النبوي صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن هناك فريقين في استقبال رمضان وفي استثمار أو استغلال أيامه ولياليه. أما المؤمن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان. ولو علمت الأمة ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة أو أن يكون العام كله رمضان. ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وذلك لما يعده المؤمن من المنة والقوة للعبادة. قبل رمضان كان سلفنا رضي الله عنهم يستعدون 6 أشهر: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فإذا انتهى رمضان يظلون يدعون الله تعالى: اللهم تقبل منا ما كان في رمضان من صلاة وصيام وقيام إلى آخره. فالاستعداد المؤمن يعد العدة لاستقبال الشهر الفضيل، ربما يكتب يعني طلب أجازة حتى يستطيع أن يتفرغ للعبادة، هذا في استطاعته يفعل. ربما يعد العدة بأن يعني يجمع بعض المال ليؤدي عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. المؤمن يعد العدة، ليس إعداد العدة للطعام والشراب وتخزين الطعام من أرز وسكر وغيره وغيره وغيره، لا، الإعداد الحقيقي للآخرة، الإعداد الذي تعده لنفسك ليكون زادا لك ينير لك قبرك وينير لك إن شاء الله آخرتك كلها، هذا مطلوب أن يعد المؤمن هذا. أما المنافقون الذين يعدون لغفلات الناس وعوراتهم، يعني يستثمرون هذه الأيام كيف يلهون الشباب، كيف يلهون الناس، سواء في مسلسلات، في فوازير، في أفلام، في برامج غير قيمة، في أشياء غير هادفة، كيف تبدد الأوقات، كيف يقضي المسلم نهاره وليله بعيدا عن الطاعة، كفاية أنه يصلي، فيقنعه أو يقنعه بالقليل من العمل الصالح، صلي وكمل، شوف المسلسل وشوف الكرة وشوف الفيلم وشوف المسرحية وشوف كذا، واخرج لتقضي سهرة في خيمة كذا، وتقضي مثلا مكان في المكان الفلاني على النيل أو على غيره، ليبدل الوقت. أنا أكرر أن رمضان يأتي، لكن ليس المؤكد أننا سنأتي، فإذا أكرمنا الله تعالى بمجيء رمضان ونحن على قيد الحياة فلنعض بالنواجذ على كل ثانية، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فإذا أردت أن تصوم رمضان مرات عديدة في شهر واحد في سنة واحدة، فأطعم صائما، فطر صائما، فيعني علم الناس كيف يعبدون الله تعالى، اعمل خيرا حتى يأتي في ميزان حسناتك حسنات ممن علمتهم، حسنات ممن أكرمتهم بإطعام الطعام أو ما إلى ذلك مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله وأن نجود به في رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، ولكن كان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كريم صلى الله عليه وسلم، بل مكرام عليه الصلاة والسلام، يكثر من الإكرام ومن الإطعام، ويعني يدخل على الناس البهجات والسرور والسعادة وما إلى ذلك. يعني تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وسر على دربه صلى الله عليه وسلم، ومن سار على الدرب وصل. نحن ونحن نتكلم عن شهر الصيام شهر البركات، فنقول أيضا جاء شهر الصيام والبركات، أو جاء شهر الصيام بالبركات، أكرم به من زائر هو آتي. رمضان يأتي بفضل الله تعالى دائما، ولكن ليس من المؤكد أنك تأتي. ورمضان مزرعة، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. واحد عنده قطعة أرض زراعية والماء إلى جواره والحبوب موجودة في جوال أو شوال أو مقطف أو ما إلى ذلك، ولكنه تكاسل لم يضع البذرة في الأرض، وإلى جواره رجل آخر همته عالية أخذ المعول أخذ الفأس وراح يحفر ويضع البذرة ويسقيها ويتعاهدها، فإذا مرت 3 أشهر أو 4 أشهر ووجد الحصاد وبدأ يحصد، وهذا إلى جواره ينظر إليه وقد جمع وأخذ حصاده من قمح أو غيره، أما هو فرجع خالي الوفاض لا شيء معه. ما الذي سيحدث عنده؟ سيعض بنان النادم الحصري، سيبكي دما لا دموعا. لماذا؟ لأنه سينظر إلى الآخر وقد ربح من بيعه، ربح من جهده، ربح من بذله للجهد، من يعني من بذره هذه البذرة التي وضعها. فإذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هم الثلاث أبيات دول مثل البيت السابق، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. بالضبط، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فرصة أنك تتقرب إلى الله بطاعات، بالصلوات الخمس في جماعة، بالنوافل، بقيام الليل، بالتراويح 8 ركعات 20 ركعة، أدي مع إمامك، وكلما أطلت كلما استمتعت كلما سمعت آيات الله كلما زاد ذلك رصيدا في حسناتك أنت لا في حسنات غيرك. والله تعالى غني عن عباده، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى سبحانه وتعالى ويحب من عباده أن يشكروه وأن يتقربوا إليه سبحانه وتعالى بالطاعات. إذ أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا. ما تقولش أنا صائم وخلاص، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني أدى اليوم ونحن في أيام حر شديد ربما يحتاج الإنسان إلى قطرة ماء فيمنع نفسه مراقبة لربه إنه امتنع عن أن يشرب هذه الشربة من الماء. لماذا؟ لأنه يخشى أن يفطر، لكنه أتى كل المحرمات الأخرى، لم تصم عينه ولم تصم أذنه ولم يصم لسانه، وإنما فقط الذي حدث أنه امتنع عن الطعام والشراب والشهوة مدة من الفجر إلى المغرب. ليس هذا هو الصيام الحق، هذا الصيام يقال عنه صيام العوام، صيام وخلاص، تسقط عنك به هذه الفريضة، ولكن لابد أن تصوم جوارحك. ولذلك يقول فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. طبعا مش المعاد البلد المعروفة، لا، المعاد الآخرة يوم الحشر اللي فيه الثواب وفيه العقاب. فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. والله يا أخوانا الكلمات يعني وإن كانت يعني شعرا لكنها مطابقة يعني للجو القرآني وجو الحديث النبوي الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أتى رمضان أو إذا رمضان أتى مقبلة فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. يعني أنت السنة الجاية ممكن ما تكونش موجود، ممكن تكون موجود لكن مريض لا تستطيع أن تقوم بالفعل الذي كنت تقوم به هذا العام أو كان من الممكن أن تقوم به. قد تكون موجودا ولكن الله أعلم بقلبك، قد يتغير هذا القلب، قد لا يكون على الجادة، قد لا يكون على الصراط المستقيم، فماذا ستفعل وماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني. أنت يعني كنت عمال تعمل ذنوب في رجب وشعبان وقبل رجب وشعبان، فإذا ما أتى رمضان تصيره أيضا شهر عصيان. واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبر لإنساني. الأبيات دي محتاجة يعني الوقوف عندها، ولكن الوقت داهمنا. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، واحمل على جسد يعني أتعب جسدك بعض الشيء بالقيام لله عز وجل، واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم من الناس كثير جدا من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم، هم ماتوا لكنك ما زلت على قيد الحياة حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب يعني رب معجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت يعني أكفانهم ساعة الفجر. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبر لإنساني. أنا سأختم بكلمة للشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي عن الصيام، قال عن الصوم: الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع، ولكل فريضة حكمة، وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، ويكسر الكبر ويعلم الصبر، ويسن خلال البر إذا جاع من ألف الشبع، وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع. حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.